بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح المراد به ذبح البهائم، والذبح لغير الله بأن يقصد الإنسان الذابح لهذه البهيمة بذبحه لها غير الله تعالى، كأن يذبح للولي أو للضريح أو للسيد أو للصنم ونحو ذلك من المقاصد. فالذبح يكون بقصد التقرب والتعظيم لهذه الأشياء المذبوح لها، وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين وحديثين. الآية الأولى ما جاء في سورة الأنعام من قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآية الثانية هي قوله تعالى في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. والمقصود من سياق هاتين الآيتين الاستدلال بقوله ونسكي، وقوله تعالى وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك، لبيان أن الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فمن ذبح يقصد بهذا الذبح التقرب إلى غير الله فإن ذبيحته حرام وسحت، وهو بهذا الذبح يخرج عن الإسلام. قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه آية عظيمة جليلة تشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الخطاب فيها إنما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمر له بأن يقول لأمته ومنهم أنتم، أن يقول لنا إن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، فكذلك أنتم يلزمكم أن تكونوا هكذا. وهذا من الهدى والدلالة التي أرسل بها نبينا عليه الصلاة والسلام ليعلمنا إياها. وقول الله جل وعلا: إن صلاتي، الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، والمعنى الشرعي هي عبادة الله تعالى بأقوال وأفعال وحركات معلومة تشتمل على قيام وركوع وسجود وجلوس، وعلى أذكار متنوعة من قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن والتسبيح في الركوع وفي السجود والدعاء بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين، والتحيات والصلوات في التشهد الأخير، والتسليم، وهي مشتملة على انتقالات متنوعة يشتغل بها جميع أجزاء الإنسان، فكل عضو من أعضاء الإنسان يشتغل في الصلاة، لا يتعطل من جسمه شيء. ويدرك الإنسان هذا إذا أصيب بعطب في موضع من جسمه كجرح أو ألم أو نحو ذلك، عندما يصلي يجد أنه يعاني من مشكلة حصلت على غير ما اعتاده يوم أن كان متعافيا. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يتعبد لله بالصلاة بجميع جسمه، لا يكون من جسمه شيء إلا وهو يشتغل بعبادة الصلاة. وهذا سر عظيم من أسرار هذا التشريع الإلهي. فالإنسان الذي يعد الصلاة على وجهها الصحيح يجد أن كل مفاصله تتحرك، وأنه يخرج من هذه الصلاة بحال أخرى غير حاله التي كان قبلها، من وجود لذة ومتعة فيها بخشوعها وبمناجاته لربه جل وعلا فيها، وبتسخير جوارحه وأعضائه الظاهرة والباطنة بهذه الصلاة، فلا يسكن منها شيء، وإنما هي كلها مشغولة. صلاتي لله، قل إن صلاتي لله، ليس لأحد فيها أي شركة، فليس في الصلاة سمعة، وليس فيها رياء، وليس فيها نفاق، وليس فيها شرك، يجب أن تكون خالصة لله. فإذا داخل الصلاة شيء لغير الله فسدت وصارت لا قيمة لها. فلو أن الإنسان رأى في صلاته من أجل مخلوق، فإن الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فأنت توضأت في بيتك وأتيت للمسجد قاصدا الصلاة، ودخلت المسجد وكبرت تكبيرة الإحرام، وبعدما شرعت في الفاتحة رأيت إنسانا ذا شأن ينظر إليك، فزينت صلاته لأجله، فزينت هذه الصلاة التي تصليها لأجل هذا الإنسان الذي ينظر إليك. الله تعالى يقول: هذه غير مقبولة، هذه متروكة لهذا الشريك، اذهب لهذا الشريك وهو الذي يحاسبك ويثيبك ويعطيك، أما من الله فلا حظ لك فيها. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي ترك هذه العبادة والشراكة فيها لأنه غني عنك وعن عبادتك. فيجب أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته، ولا بد أن يكون الإنسان يؤدي هذه الصلاة سليمة من النفاق فيؤديها لله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنه في ذاك الزمن ليس فيه كهرباء وليس فيه إضاءة، فلا يعرف الذي صلى ولا الذي لم يصلي. المنافقون لا يأتون لهاتين الصلاتين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا للصلاة عبادة، وإنما جاءوا للصلاة لئلا يكتشف أنهم منافقون. هم يأتون للصلاة الظهر والعصر والمغرب لأن الناس يشاهدونهم، لو لم يشاهدوهم عرف الناس أنهم كفار وأن تظاهرهم بالإسلام نفاق، فهم يريدون أن يستروا على أنفسهم ليعيشوا مع الناس، وإلا فإنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم لا يجدون لا يستفيدون منها، مقصودهم معرفة الناس، والناس ما يعرفون من اللي صلى واللي ما صلى، الدنيا ظلام، فلا يذهبون إليها وتكون شاقة عليهم، لأنهم لماذا يذهبون؟ ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم الإنسان المنافق ما يترتب على صلاته صلاة صحيحة وليست صلاة نفاق من الأجر والثواب، وهو مقعد لا يستطيع أن يمشي على رجليه، لجاء للصلاة يحبو على التراب بيديه ورجليه، لأن المكافأة لهاتين الصلاتين مجزية، أن يتحمل الإنسان هذه التبعات. والأمر الثالث أو الرابع هو الشرك في الصلاة. لا بد أن الإنسان يصلي صلاة لله تعالى خالصة، أما أن يصلي لله ويصلي لصاحب الضريح ونحو ذلك فهذا لا تقبل صلاته. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون العمل لله تعالى خالصا، ولا بد أن يكون صالحا، والعمل الصالح هو الذي يقتدي فيه بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فالزيادة بدعة والنقص خلل وفساد في هذه العبادة. فقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل لأمتك إن الصلاة لا تكون إلا لله ومن صلى لغير الله فإن صلاته التي يدعيها لله غير مقبولة. لا بد أن يكون العمل الذي يتعبد به الإنسان لربه لا بد أن يكون خالصا لله، لا يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك والنفاق والرياء والسمعة. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبائح، التي العبادة فيها تكون خالصة من جميع الوجوه كالأضاحي والهدي والعقيقة، فهذه ذبائح عبادة، يعبد الإنسان ربه بذبحها لهذه المجالات، وهي أيضا لابد أن يكون عند ذبحه لها قاصدا بها وجه الله. فلو أن إنسانا ذبح أضحية ولكن لأجل أن يتحدث الناس عنه بأنه يضحي كل سنة، أو أنه هو الذي يختار الأضحية الجيدة ونحو ذلك، فهذا الرياء، فهذا لا يقبله الله. لا بد أن تكون هذه الأضحية مقصودا بها وجه الله. وكذلك لو أن إنسانا جاءه ضيف وأراد أن يكرمه، فأراد أن يذبح لإكرامه ذبيحة وهو يقصد بهذا الذبح وجه الله، فذبيحته صحيحة ولا إشكال فيها. وإذا كان يقصد بهذا الرياء والسمعة والشهرة ونحو ذلك، فعبادته فيها ليست موجودة، وهذه من أمور الدنيا. لكن لا بد أن يكون قصده عند الذبح هو وجه الله. فلو ذبح لإكرام ضيفه وقصد بالذبح الصنم، أو قصد بالذبح رياء، أو قصد بالذبح أن تكون هذه الذبيحة لها أجر وثواب من الولي فلان أو السيد فلان، أو لأن هذا الضيف من أقارب صاحب هذا الضريح فيذبحها لهذا المعنى، فهذا قصد وجه غير الله، فلا يحل أكلها، وهي سحت وحرام، وهو بهذا قد ارتكب صورة من صور الذبح لغير الله، وهي شرك. والعقيقة هي ما يذبح للمولود في يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك في أي يوم، هي حق للولد على والده، وهي شاة للجارية وشاتان للغلام، للذكر يذبح شاتين وللأنثى يذبح شاتا. هذه سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم أوجبها، وهي من حقوق الولد على والده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فالإنسان يحرص على أدائها، لأنها سبب من أسباب حفظ الولد، وهي قربة إلى الله وعبادة يتعبد بها لربه جل وعلا. وكذلك ما يذبح في أيام منى من هدي التمتع والقران، ومن هدي التطوع، وأيضا ما يذبح بسبب الإخلال بنسك من مناسك الحج أو العمرة من الفدية إذا كانت مما يذبح، فلا بد أن تكون هذه لله تعالى خالصة ولا يشوبها شيء من شوائب الرياء والنفاق ونحو ذلك. وقوله جل وعلا: ومحياي ومماتي، المراد بالمحيا أي ما يعمله الإنسان من عبادات في الحياة بجميع أنواع التعبدات، من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن بر للوالدين ومن أمر بالمعروف ومن نهي عن المنكر ومن طلب علم ومن تعليم علم ومن صلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع القربات، يكون الإنسان يقصد بها وجه الله، يبر بوالديه يقصد وجه الله، يحسن للفقراء يقصد بذلك وجه الله، يعلم علما يقصد به وجه الله، يتعلم علما يقصد به وجه الله، يأمر بالمعروف يقصد به وجه الله، ينهى عن المنكر يقصد به وجه الله، وهكذا في صيامه بالنافلة وغيرها، وكذلك في إخراجه للزكاة وصدقة التطوع وغير ذلك من قضاء حوائج المحتاجين والإحسان للناس وما شابه ذلك. فيكون الإنسان يعمل في هذه الحياة أعمالا يقصد بها وجه الله، ولا يكون قصده هو أن تكون له مكانة بين الناس أو يحصل على شهرة أو يحصل على ثناء الناس، إنما يقصد بهذه الأعمال هو أن يحصل على رضا الله جل وعلا. فكل ما يمارسه في حياته بما في ذلك ما يدور بينه وبين أهله وتربيته لأولاده، يكون القصد منه هو التقرب إلى الله، وليس القصد منه هو ثناء الناس أو الاشتهار أو الحصول على السمعة أو نحو ذلك من الأمور. فمحياي ما أعمله في حياتي من أعمال أقصد بها وجه الله. هكذا يكون الإنسان مخلصا. ومماتي أي أنني أعمل الأعمال الصالحة وأنا أقصد بها ما أحصله من الأجر بعد موتي. فما يعمله الإنسان من أعمال يتصرف فيها يكون ينتظر ثوابها من الله، وما يجتهد فيه من أعمال يريد بها أن تكون ذخرا له عند اشتداد الأمور، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حينما يكون في ذلك الزمن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فهو يريد هذا، يريد الفوز في ذلك الموقف الذي يكون الناس فيه لا يهتم أحد إلا بنفسه. عندما يوضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، والذين قصروا في حق أنفسهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هو يريد هذا الوقت أن يكون ممن يؤتى كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ما حاله؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. ماذا يقال له؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هي أيامنا. هو الذي قال إن مماتي لله، وقال بما أسلفتم في الأيام الخالية، في أيام الدنيا التي عملتم فيها الأعمال الصالحة وأنتم تنتظرون هذه اللحظات، فهنيئا لكم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. متى؟ في الدنيا. كانوا يعملون في الدنيا الأعمال الصالحة ينتظرون هذه المنازل العالية عند الله جل وعلا. وقوله جل وعلا لله رب العالمين أي أنها خالصة لله تبارك وتعالى، لا يشوبها شائبة من أي شوائب الاختلاق والاختلاف، وإنما هي كلها لله. ولهذا فمنزلة الإخلاص من العمل منزلة القلب من الإنسان، والإنسان بعمله بدون إخلاص عمله وبال عليه. فلا بد أن يكون العمل لله خالصا حتى يثمر ثمرته. وأما إذا عمل الإنسان الأعمال من دون إخلاص فإنه لا يستفيد منها شيء. المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلون ويزكون ويجاهدون ويعملون الأعمال التي يعملها المؤمنون، لكن الله تعالى فضحهم وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نشهد إنك لرسول الله. الله تعالى يقول الله يشهد إن هؤلاء كذبة، وهم قالوا بألسنتهم أمام الملأ نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. والله تعالى يقول هؤلاء كذبة. كذبة في ماذا؟ كذبة في قولهم لا في أنك رسول الله، فالله يعلم إنك لرسول، فأنت رسول الله حقا والله يعلم بهذا، لكن الله يشهد على المنافقين أن قولهم إنهم يشهدون لك برسالة أنهم كذبة لم يشهدوا، فدعواهم الشهادة دعوى كاذبة منهم هم. وأما أنت فأنت رسول الله تعالى، رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليك بشهادة الله تعالى لك بهذا. فالله تعالى جعل منزلة المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. الكفار أعلى منهم وأحسن منهم حالا، لأن الإنسان يتعامل مع الكافر على أنه كافر، وأما المنافق فهو يتعامل معه على أنه مسلم، فيخدع المسلم ويظهر للمسلمين بأنه منهم وهو عدوهم اللدود. وهذا هو ما فعله المنافقون في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم كانوا في المواقف الحرجة يستغلونها في الصد عن دين الله وتثبيط الناس والتأثير على هممهم في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ظهر هذا في أحد وفي الأحزاب وفي غيرها من مواقع كثيرة. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، والرب هو الخالق المتصرف، فالله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، فهو رب العالمين كلهم. ولهذا لما أن موسى عليه السلام عرض الآيات على فرعون واستنكر فرعون ذلك ودعوته إلى عبادة الله وهو يدعو أن لا يكون هناك إله غيره، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فادعى الألوهية والربوبية. فأخبره موسى عليه السلام بأنه عبد من جملة عبيد الله، وأن الرب هو الله، هو رب العالمين، رب السماوات ورب الأراضين ومن فيهن وما فيهن، ربكم ورب آبائكم الأقدمين. فالله تعالى هو المالك والمتصرف في هذا الكون وما فيه ومن فيه، ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأثبت ألوهية الله بذكر الله جل وعلا، وأثبت ربوبية الله بقوله رب العالمين. فالله تعالى هو الإله الذي يقصد بالعبادة دون غيره، وهو الرب المتفرد بتدبير أمور هذا الكون بلا شريكة. فلا شريك لله تعالى في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، فهو جل وعلا المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، لا إله إلا هو ولا رب سواه، إن الحكم إلا لله. وقوله جل وعلا لا شريك له، رب العالمين له هذه الأشياء، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله، ثم قال لا شريك له في شيء من هذا. وهذا تأكيد لبيان انفراد الله بهذه الأمور، فلا يصلح أن يشترك مع الله تعالى كائنا من كان، لا ملك من الملائكة، ولا نبي من الأنبياء، ولا ولي من الأولياء، ولا صالح من الصالحين، ولا سيد من السادة، ولا غيرهم مهما كان. فالله تعالى لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وقد قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا ضل من ضل ممن دعا الألوهية للأصنام، أو من ادعى ألوهية عيسى عليه السلام، أو من ادعى ألوهية عزير، وكل هذا بسبب فساد العقائد. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأمة أمتك التي هي خير الأمم أن تبقى على التوحيد، ولا يعبث بها العابثون كما عبثوا في من سبق من الأمم السابقة، ومنهم وهو الذي قبلك عيسى عليه السلام. فبلغت الوقاحة بهم وهم بنو إسرائيل أن قسما منهم جعلوه هو الله، وقسم منهم جعلوه ابن الله، وقسم منهم قالوا عنه إنه ولد زنا. اليهود يقولون إن عيسى ولد زنا، والنصارى يقولون إنه هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. وأما نحن فنقول هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وليس شريكا لله ولا عبد ولا ولدا لله، فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا فيجب أن يكون التوحيد خالصا لله تبارك وتعالى، لا يكون فيه أي شائبة من شوائب الشرك، ومن ذلك ما يعمله بعض الغلاة الذين يرفعون مقامات من يحبون من أهل الصلاح والتقى الذين توفوا، فيرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم، ويعطونهم شيئا هو لله، وهم لا يملكون هذا الشيء. الله تعالى لم يمنح خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من العبادة، وإنما جعله نبي وجعله رسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا كان الإنسان يحب أحدا من الصالحين وهو يريد أن يحسن إليه فليدعو له وليترحم عليه، وأما أن تجعله شريك لله وتأخذ حق الله وتعطيه لهذا الشخص المخلوق الذي ليس له من الأمر شيء، فهذا منتهى الغباء ومنتهى الجهل الذي كان عليه من سماهم الله تعالى بالمشركين والكفار. فلا يصلح أن يصرف لأحد شيء من أنواع العبادة، لا صلاة ولا دعاء ولا ذبح ولا غيرها من أنواع التعبدات. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قوله تعالى: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بذلك أمرت، أي أن الله تعالى أمرني بهذه الأشياء، فليست اختراعا من محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو توجيه وتكليف من الله أن تكون عبادته من صلاة وغيرها، وأن تكون ذبحه، وأن يكون حياته ومماته كلها لله تعالى، مسخرة لله، في طاعة الله، انقياد لأمر الله، اجتناب لنواهي الله. فما أمر الله به يعمل، وما نهى الله عنه يتوقف ويمتنع عنه. هذا هو المطلوب. إذن أنت يا أمته التزموا بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا وبلغكم إياه بأمر الله، فالتزموا أنتم به كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، وكما بلغكم به نبيكم عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت، والآمر هو الله جل وعلا، وهذا من باب التعظيم والتفخيم لله جل وعلا. وأنا أول المسلمين. الأولوية هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من عمل هذا العمل من أمته، فكل حكم وكل أمر أول من يلتزم به هو محمد عليه الصلاة والسلام، وليس يقول للناس ويخالف قوله فعله، وإنما يلتزم به في عقيدته وفي معاملته وفي أفعاله ويأمر الناس به. ولهذا فإن الله تعالى عاب على بني إسرائيل: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان إذا أمر بأمر يلتزم به هو، وهنا مثار القدوة والتأثير بالسلوك في الدعوة، وهذا أمر ينبغي أن يكون هو الظاهر عند جميع المسلمين في معاملاتهم كلها. يظهر على المسلمين الصلاح والأدب والخلق الحسن والتعامل بالتي هي أحسن، وأن يكون الإنسان داعية إلى الله بسكوته وبكلامه وبمشيه وبوقوفه وبجلوسه وبكل أعماله وبأكله وشربه ونحو ذلك. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الخير، وقد جمع مكارم الأخلاق فقد أوتيها عليه الصلاة والسلام، وقد قال له ربه: إنك لعلى خلق عظيم. وهذه الأمة يجب أن تكون هكذا مقتدية بنبيها صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي الأشياء التي يتركها، في الخير يسارع إليه وفي الشر يحذره ويبتعد عنه. هكذا تكون الأمة متبعة لنبيها عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين في هذه الأمة، وإلا فإن الأنبياء قبلهم كانوا على الإسلام، والدين عند الله هو الإسلام، ودين آدم ودين محمد ومن بينهم من الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام كلهم على دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليها أن تكون هكذا ملتزمة بهذا الدين، مفتخرة بهذا الدين، فرحة بهذا الدين، فخورة بأنها على هذا الدين العظيم الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين الرسل قبله جميعا. واليهود والنصارى عدلوا وبدلوا ولم يلتزموا بدين موسى ولا بدين عيسى عليهما الصلاة والسلام، وإلا لو التزموا للزمهم أن ينقادوا لدين محمد عليه الصلاة والسلام ويدخلوا به، وهو خير الأديان وأكملها وأشملها وأتمها. وما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسل قبله وزيادة، فكل خير في دين سابق موجود في هذا الدين، ويزيد هذا الدين بكثير من الفضائل والشمائل والخصال التي لم تكن في تلك الشرائع السابقة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.